الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وش المراد بقول من أحببت؟ من أحببت هدايته، أو نعم حببت قرابة. توقفنا في هذا الباب عند قول المؤلف رحمه الله، وفي الصحيح عن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقيد النبي عليه الصلاة والسلام خبره بهذا القيد: ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذه الآية النهي عن الاستغفار للمشركين الذين ماتوا على الكفر والشرك. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية، ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهؤلاء كفار، ويبعد أن يفعل هذا أحد من المسلمين. فهؤلاء كفار، ولو فعل ذلك أحد من المسلمين لكان كافرا. وعلى كل حال، هذا استغفار للمشركين، استغفار للكافرين. إن حملنا هؤلاء على أنهم من الكفار وهو الظاهر، فقد قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإن كانوا هؤلاء من المسلمين فقد كفروا بهذا الفعل، فقال بعد أن فعلوا به هذا الفعل وكفروا إن كانوا قبل ذلك من أهل الإسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أشركنا الجمع، ها؟ كان متأخرا، ها؟ طلب الهداية لهم الاستغفار لمن كان حيا. يعني فرق بين الاستغفار للميت الذي ختم له بالكفر والشرك، وبين الاستغفار للحي، للكافر الحي. بمعنى أن إذا استغفر الإنسان للكافر الحي، بمعنى أنه يدعو الله عز وجل أن يوفقه للتوبة فيغفر الله له، وليس المعنى أن يغفر له مع كفره وشركه، وإنما في هذا المعنى أن الله عز وجل يوفقه بأن يتوب إليه ويرجع عن كفره وشركه، فيغفر الله له بسبب المغفرة، وهو الإقلاع والتوبة من الشرك والكفر. فالاستغفار للحي على هذا المعنى ليس فيه محذور، لكن على هذا المعنى، على معنى أن الله عز وجل يوفقه لسبب المغفرة بأن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن ذنبه وعن كفره وشركه فيغفر الله له، أو على معنى عدم تعجيل العقوبة الدنيوية عليهم، أن لا يعجل لهم بالعقوبة، بمعنى أن يتجاوز عنهم في الدنيا، وليس المعنى أن يتجاوز عنهم في الدنيا والآخرة، وإنما المراد بذلك التجاوز عنهم في الدنيا، أي لا تعجل لهم بالعقوبة، تجاوز عما حصل منهم أي في الدنيا، ولا تعجل لهم العقوبة، كما قال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما عملوا لعجل لهم العذاب، أي فلمغفرته لا يعجل لهم العذاب، وهذه مغفرة متعلقة بالدنيا، فقد يتجاوز الله عز وجل عن الكافر في الدنيا وإن كان مآله في الآخرة إلى السعير، يتجاوز عنه بمعنى أنه لا يعجل له العقوبة، يمهله، وليس المعنى أنه يغفر الذنب بالكلية فلا يؤاخذ به لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآية. وأنزل الله في أبي طالب، والمعنى أن الآية الأولى نزلت فيه وفي غيره، ولهذا في بعض أسباب النزول أنها نزلت حين طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه، فتكون الآية نازلة في شأن أبي طالب وفي شأن غيره، ولم تنزل في شأنه على سبيل الخصوص. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، ولما قال وأنزل الله في أبي طالب هذا يدل على أن هذه الآية مختصة به، أي الآية الثانية نزلت فيه، لا أعني أن الحكم مختص به لكن النزول كان مختصا به. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وسبق الكلام على هذه الآية. قال رحمه الله في مسائل في هذا الباب، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وسبق الكلام على هذه الآية، وعرفنا أن الهداية المنفية في حق النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق والإلهام، وعرفنا المراد بالمحبة إما محبة الهداية له أو محبة قرابه. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومتى يتبين أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا ماتوا، نعم، من مات على الكفر تبين أنه من أصحاب الجحيم. قال من بعد ما تبين لهم أنه من أصحاب الجحيم، وهذا ما يدل على أن من مات على الكفر فهو من أصحاب الجحيم، وهذا شبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فإن الكافر إذا مات على كفره فقد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم فيبشر بالنار. قال الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قول قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وتفسير هذه الكلمة معلوم، وهو أن الله عز وجل هو أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا الذي كان يفهمه المشركون، ولهذا أبى أبو طالب أن يتكلم بها، ولو كان المراد كما يقول جهال من يدعي العلم أن معناها لا خالق إلا الله أو لا مالك إلا الله لتلفظ بها أبو طالب، فإن المشركين كانوا يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فدل ذلك على أنهم فهموا من معناها الفهم الصحيح، بخلاف من يدعي العلم من الجاهلين الذين ما فهموا معناها الفهم الصحيح ففسروا كلمة التوحيد بكلمة الربوبية. قال رابعا أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، وهؤلاء الجهال في زمنه في أزماننا الذين ما فهموا معنى هذه الكلمة وفسروها بتوحيد الربوبية، فكان أبو جهل مع كفره وشركه أعلم منهم بكلمة التوحيد وأفقه لهم بمعنىها وأفقه منهم بمعنى هذه الكلمة. قال الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، وهذا ظاهر من الحديث الذي قرأناه، فإنه عاد عليه وأعاد. قال السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسنابه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسنابه، وهذا زعمه طائفة من العلماء وهم الخطأ وكلام باطل، لأن الحديث صريح على خلاف ذلك. فلو كان عبد المطلب من المسلمين لما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ولو وافق النبي عليه الصلاة والسلام على قوله لا إله إلا الله، فإن أبا طالب لو كان مسلما فملة عبد المطلب هي ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ملة التوحيد. فلما أبى أبو طالب أن يتلفظ بكلمة التوحيد وأن يدخل في الإسلام، واختار أن يكون على ملة عبد المطلب، دل ذلك على أن ملة عبد المطلب خلاف ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها ملة الكفر والشرك والعياذ بالله. وهناك بعض علماء الشافعية من ذهب إلى إسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي عليه الصلاة والسلام عموما، ومنهم السيوطي في كتاب الحاوي قرر هذه المسألة، وكان كذا بعض علماء الشافعية قرروا هذه المسألة، وهو من الخطأ المحض. ويحتجون بقول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وأن نور النبي عليه الصلاة والسلام تقلب في الساجدين، في والمراد بذلك الآباء والأجداد، وأن نوره كان يتقلب من ساجد إلى ساجد، وأن آباء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الساجدين العابدين لله عز وجل وكانوا من المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تقلب نوره في الساجدين ولم يتقلب في بعض المشركين. وهذا تأويل الآية بتأويل ضعيف، والتأويل الصحيح لهذه الآية وتقلبك في الساجدين ما هو؟ ما الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ كيف؟ مع الساجدين، أي مع المصلين. فالله عز وجل يراه إذا قام لمفرده في بيته، وإذا تقلب في الساجدين من قيام ومن ركوع ومن سجود في صلاة الجماعة، فيراه رب العالمين سبحانه وتعالى إذا قام بمفرده في صلاة النافلة، وإذا تقلب في الساجدين من ركوع ومن سجود وصلى جماعة مع الناس في المسجد. نعم، فهذا هو المراد، وليس المراد أن نور النبي عليه الصلاة والسلام تقلب في آباء ساجدين، وأن آباء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أهل الإسلام. إن أبي وأباك في النار أيضا يدل على هذا المعنى، وهكذا ما يتعلق بأمه. نعم، الحديث في مسلم لما أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، يدل على هذا المعنى. وبعض علماء الشافعية كابن دحلان ألف كتابا سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، وهذا الحديث يرده، فإن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، وهي ملة الكفر والشرك والعياذ بالله. إذا نقف إلى هذا الموضع من المسائل، وطال بنا الوقت، والأسئلة نؤجلها إلى هنا، والحمد لله.